بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان أحكام الاستخارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الإنسان في هذه الحياة يتعرض لأمور كثيرة يتحير من خلالها في اختيار الأصوب والأحسن والأمثل والذي فيه مصلحة له، ولذلك يحتاج المسلم إلى أن يلجأ إلى ربه وإلى خالقه وإلى مولاه، ويسأله جل وعلا أن يختار له. ولأجل هذا تكاثرت النصوص التي تشير إلى أن المؤمن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويستخير الله جل وعلا، وكذلك النصوص التي تدعو إلى استشارة أهل الحكمة وأهل الصواب من الرأي، وأهل الصواب وأهل الرأي وأهل العقل وأهل التجارب. ولذلك ما خاب من استخار ولا ندم، ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، أو كما ورد. والمقصود بأن من استخار الخالق جل وعلا وشاور المخلوقين ممن يثق بهم فإنه لا يندم، والله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمورهم. وهذا فيما يتعلق بالاستشارة. أما الاستخارة مع الله جل وعلا، والمقصود بأنه يستخير الله جل وعلا، يستخير العبد ربه جل وعلا ويسأله أن يهديه للتي هي أقوم وللتي هي أحسن وللتي هي أفضل من هذين الأمرين الذي هو بصدد إتيان أحدهما. ولذلك الآن لما يأتون يعرفون الاستخارة ماذا يقولون؟ يقولون الاستخارة طلب الخيرة في الشيء، طلب الخيرة في الشيء، ويقولون بأن الاستخارة هي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله جل وعلا. ولذلك جاءت النصوص تحث على الاستخارة، وهو أن يطلب المرء الخيرة في هذا الأمر الذي هو مقدم عليه، فيستخير الله جل وعلا، يستخير ربه سبحانه وتعالى. والعلماء مجمعون على مشروعية الاستخارة وعلى أنها سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستخير في الدعاء الوارد: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. والاستخارة في واقع الأمر يحتاج إليها العبد حينما تعرض له أمور يتحير أمامها، وتشكل عليه ويضطرب ولا يستطيع أن يتخذ قرارا يمكن أن يلجأ إليه في اختيار هذا الأمر، فيحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه داعيا مستخيرا سائلا الله جل وعلا أن يهديه إلى الأمر الذي فيه الخيرة له. ولأجل هذا هناك الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا يسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ويسمي حاجته، وفي لفظ: ثم رضني به. والمقصود بأن الإنسان إذا أحب أن يستخير الله جل وعلا في أمر عرض له، أن يتوضأ مثلا وضوءه للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر، وفي آخر الصلاة يدعو، وقيل بعد السلام يدعو، يدعو بعد السلام، وقيل قبل السلام. والمقصود بأن إذا كان يريد أن يرفع يديه فيدعو بعد السلام، فيثني على الله جل وعلا ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استخير الله جل وعلا بهذا الدعاء. طبيعة الحال هناك جملة من الطرق للاستخارة، فالاستخارة ليست طريقا واحدا، ولذلك يستخير العبد ربه جل وعلا الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى بالدعاء، يدعو الله، ويستخير الله جل وعلا في الصلاة، بمعنى يقوم يصلي فيستخير الله جل وعلا، وهكذا يستخير العبد ربه جل وعلا. لكن هنا عندنا مسألة، وهي إذا تعارضت المشورة مع الاستخارة، يعني مثلا هل يعني إذا أراد الإقدام على أمر هل يستخير أم يستشير؟ تجد العلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في هذا، فمنهم من يذهب إلى الاستخارة، ومنهم من يذهب إلى الاستشارة، ومنهم من يقول إذا أمكن الجمع يجمع بينهم، وهذا الذي يظهر إذا أمكن الجمع، لكن الاستخارة أولى، استخارة أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين إلى آخر الحديث، ويدل هذا على أن الإنسان يقدم الاستخارة. طبعا بالنسبة للاستخارة يجوز للإنسان أن يستخير الله جل وعلا في كل شيء، في الدقيق والجليل، في الكبير والصغير، وكذلك أن يكرر الاستخارة، لا بأس أن يكرر الاستخارة، يعيدها ويكررها، وإذا وفقه الله عز وجل لأمر ثم هو كره هذا الأمر فلا يجوز له أن يتسخط على ربه ولا على القدر، لأنه ما يدري ما العاقبة في هذا الأمر، هو قد يرى بأن هذا يعني فيه شيء من الشر له أو من السوء عليه، لا، والمقصود بأنه ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى البداءات، ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول بعض العلماء: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. مقصود بأن الاستخارة شأنها عظيم ولها أحكام عدة، والإنسان بالاستخارة يطلب ربه جل وعلا أن يختار له خير الأمرين، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وكما ذكرت يجوز أن يستخير الإنسان أكثر من مرة، أكثر من مرة، حتى لو كان في صلاة واحدة يستخير مثلا أكثر من مرة، وتجعل الصلاة وسيلة للدعاء بعدها. فلا مانع من كون الاستخارة بعد الصلاة مثلا في حاجتين أو أكثر مثلا، يستخير الله جل وعلا في ذلك. ولأهل العلم تفاصيل وتفاريع على هذه المسألة، لكن أحسب أني أتيت على أهم ما يتعلق بأحكام الاستخارة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، وأن يوفقنا وإياكم لنا فيه الصلاح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. معنا مكالمة، أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله فيك يا خنابيل.
عندي سؤالين شوي خفاف لو سمحت.
نعم.
سؤال أول، بالنسبة رمضان في أحد الأشخاص سوى في مكان أمام الفرن يعني، فابتدع طريقة جديدة أن مثل يبيع قطع من البلاستيك السماء يعلقها يعني بدون طعم، حتى تسوي اللعاب يعني أساس أن ريجة ما ينشف يعني، قطع بلاستيك ما عاد فيها طعم او اي شيء، فهذا جائز ولا لا؟ والسؤال الثاني، ان الان مثلا نصلي وراء الامام في رمضان التراويح واوتر مع الامام بحسب لا قيام، الان نفترض ان الامام صلى 8 ركعات وفي الشفع الوتر تغير الامام ودخل شخص اخر، الان اختلف الامام، هل تحسب القيام؟ يعني الامام اختلف الان.
واضح السؤال أخ نبيل.
يعني
لكن السؤال الأول يعني يعلك قطعة من البلاستيك
يعني مثل مقاطة مطيطة شيء أي شيء بلاستيك يعني،
مهم إنه من غير بلع، من غير أن يبلع هذه القطعة.
لا من غير أن يبلع، لا بس اللهم حركة يعني الفم حتى يدر اللعاب يعني. قطعة بلاستيك عادية يعني.
نعم. يابسة
يعني شوية.
واضح إن شاء الله أخ نبيل. جزاك الله خير. حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
سؤالي يا طويل عمرك، واحد من جماعة في سار العمرة في رمضان، هو مجموعة عنده وطافوا وسعوا ويو البيت في نفسه ما قصر باس وحل حرامه اليوم على الباكر ذكر انه ما قصر، يقول هل شو يجب عليه؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم أفضل الشيخ، نجيب على السؤال أخ نبيل، يقول حكم أن يأخذ الصائم قطعة من البلاستيك يعلقها في فمه حتى يعني يخرج اللعاب فقط من غير أن يبلع هذه القطعة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لتعمد الصائم إدخال شيء في فمه لهذا الغرض، هذا في الحقيقة يعني خطر على 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 صيامه، وإن كان أهل العلم يذهبون إلى جواز مضغ العلك الذي لا يتحلل، ومضغ هذا العلك لا شك بأنه يستدر اللعاب، إلا أن هذا فيه خطورة في الحقيقة، ولذلك العلماء يجوزون بلع اللعاب، لكن أن يستدره الإنسان بحيث أنه يجد فيه كفاية عن الشراب، فهذا حقيقة فيما يظهر لي والله أعلم أنه خطر على الصيام، ولذلك هو تعمد ذلك، بمعنى أدخل شيئا له جرم، وهذا الجرم بدأ يعني إذا حركه جعله يحرك الغدة اللعابية فتفرز اللعاب بشكل كبير ثم يبلعه. ولذلك العلماء تكلموا في مسألة اللعاب فيما لو إذا أخرجه على إلى شفتيه ثم بلعه، من أهل العلم من يحكم ببطلان صوم من فعل هذا، ومن العلماء من يرى صحة صومه، لكن عندنا قاعدة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تجعلنا نقول بالمنع في مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان ذلك مصحوبا بكلام أهل العلم في التشديد على بعض الأمور التي هي غير مفطرة في الحقيقة، ولكن يمنعونها سدا للذريعة. فأنا لا أنصح يا أخي الفاضل بهذا، ولو قلت ببطلان صومه أو بعادته للصوم لم يكن ذلك بعيدا. نبه الناس ويمنعوهم عن مثل هذا الأمر تدين لله جل وعلا.
ساك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمة. أبو عادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي استفسار بالنسبة لل، هل إحنا مذنبين الآباء أن نعطي أبنائنا تلفونات موجود فيه النت وموجود فيه، ولم يعني ما نقدر إن إحنا نتابع كل صغيرة وكبيرة؟ هل في عمر معين يعني نخرج من الذنب؟ يعني مثلا عمره 18 نعطيه تلفون؟
إن شاء الله. زاك
يعني نصيحة ونخرج من هذا الإشكال. الله
يحفظك. إن شاء الله. إزاك الله خير بعادل. نعم. فالشيخ الأخ نبيل، بالنسبة لصلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، يقول إذا صلى خلف إمام والإمام في الركعة بعد انتهاء من التراويح في الركعة الثامنة خرج والشفع الوتر، يقول صلى إمام آخر في هذه الحافظ الشيخ، يعني هل يكون صلى مع اليوم حتى ينصرف إذا انصرف الثامنة مثلا قبل الشفع الوتر؟
الحمد لله. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، والمقصود بأنه يقوم في هذه الصلاة، ولا يعني ذلك بأن الإمام إذا تغير أنه لا يحصل على هذا الأجر، لا، وإنما المقصود أن يبقى في هذا المسجد وأن يقوم معه وأن لا ينصرف حتى يستكمل الصلاة كاملة، سواء كان عين الإمام الذي صلى أولا أو إمام ثاني. ولذلك نجد الآن أئمة الحرمين مثلا يساعد بعضهم بعضا في قضية الصلاة، فيصلي الأول كذا ركعة ثم يقوم الثاني فيصلي وهكذا. المقصود يا أخي الفاضل ليس المعنى ذات الإمام، وإنما المعنى ذات الصلاة. نعم.
عبد الله الشيخ يسأل، يقول شخص ذهب للعمرة في رمضان وبعد أن انتهى من الطواف والسعي لم يقصر، ذهب إلى الفندق وخلع ملابس الإحرام، تذكر في اليوم الثاني، ماذا عليه الشيخ؟
الحمد لله، إذا كان يعني فعل هذا جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في أصح أقوال أهل العلم، وأما إذا فعل ذلك عامدا متعمدا فالواجب عليه التوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا، فالواجب عليه التوبة والاستغفار من هذا العمل، ذلك أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وعليه مع التوبة كفارة وهي فدية، كما قال جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة هناك أو في المكان الذي انتهك في هذه الحرمة، أو يصوم 3 أيام، هو مخير بين هذا. والذي يظهر والله تعالى أعلم من سؤال الأخ السائل أنه فعل ذلك نسيانا أو جهلا وما تذكر إلا في اليوم الثاني، عليه لا شيء عليه في ذلك إن كان كما وصف فعل ذلك نسيانا وليس تعمدا، وعليه أن يعود وأن يلبس الإحرام من جديد ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، فإذا قصر أو حلق خلع ثياب الإحرام.
بعد الشيخ يريد منكم يعني توجيه نصيحة وأيضا حكم في الأب الذي يعطي أبنائه هذه التليفونات. فالشيخ يقول أن فيها نت وفيها غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون فيها خطر كبير على الأبناء، خاصة في فالشيخ في الصغر والمراهقة، فيقول يعني قد يكون الأب مراقبته للابن ضعيفة من هذه الناحية، هل على الأب شيء في مثل هذا الأمر؟ وفي أي عمر يعني يعطي الابن هذا الهاتف النقال مع النت ويكون قد يعني خرج من المسؤولية وليس عليه شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن تربية الأولاد واجبة، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب وقال والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك التربية منوطة بالوالدين، فالوالد والوالدة عليهما مسؤولية كبيرة. ومن الأمور التي يجب الالتفات لها والتنبه والتنبيه عليها ما يتعلق بهذه الأجهزة المحمولة التي ابتلي فيها الناس في واقع الأمر. ولذلك كثير من البيوتات لا يمكن أن تتحكم بمثل هذه الأجهزة، وذلك لكونها وضعت الحبل على الغارب. فالواجب على الوالد أن لا يتيح فرصة التعامل مع هذه الأجهزة إلا إذا اضطر الأولاد إلى ذلك أو كانت الحاجة ماسة. وإذا حصل وأن أعطى أولاده يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيهم، فمن استطاع مراقبته ومتابعته فالواجب عليه ذلك، ومن لم يستطع كأن يكون بالغا أو ليس في قدرته متابعته فعليه أن يذكره بالله وأن يخوفه بالله وأن يبين له بأن استعمال هذه الأجهزة فيما يغضب الله جل وعلا أمر غاية في الخطورة، ولذلك يزرع فيه عقيدة المراقبة وأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه يعلم مكانه ويرى حاله ويسمع كلامه، ويكون مثل ما كان السلف الصالح يربون أولادهم الله معي الله يراني الله يسمعني، كانوا يربون أولادهم على مثل هذه المعاني، ويبين له خطورة الدخول إلى بعض المواطن إذا وجدت بعض العلامات التي تدل على أن الابن ممكن أن يدخل إلى مثل هذه الأماكن. أما إذا كان بريئا ليس له مثل هذه الاهتمامات فيتركه، وأيضا أن يقدم له الأشياء المفيدة. يعني مثلا هناك جملة من البرامج فيها نفع للابن، تزيد من حصيلته المعرفية والثقافية والشرعية والأخلاقية والسلوكية مثلا. أيضا يتيح له المشاركة مثلا في برامج نافعة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ويطلب من ابنه مثلا أن يعرض عليه مشاركاته مثلا، أو يقول له مثلا ماذا فعلت اليوم أو شيء من هذا القبيل. وإن كانت المسألة غاية في العسر والصعوبة لكن الواحد يجتهد ويحاول ويسأل الله جل وعلا الصلاح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أعمل في دبي وأسكن في رأس الخيمة، يقول هل أستطيع أن أجمع وأقصر العصر مع الظهر جمعا وقصرا صلي العصر والظهر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عمله في مدينة أخرى فإنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن له إقامة ثانية في هذه المدينة، وعليه لا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر. ذلك أن من كان على مثل هذه الصورة وعلى مثل هذه الحالة طوال عمره وحياته أو مدة عمله إلى أن يتقاعد فإن هذا يعتبر له إقامة ثانية. عليه يا أخي الفاضل لا يحل لك أن تقصر ولا أن تجمع في المدينة التي تعمل بها واتخذتها محلا لعملك، فكأنها نفس مدينتك التي تسكن فيها. أما فيما بينهما في الطريق إذا صادفتك الصلاة ووافقك الوقت مثلا فلك أن تقصر وأن تجمع، لأنه يصدق عليك أن يقال بأنك مسافر في مثل هذه الصورة.
أيضا نفض الشيخ يقول حدث لي اليوم بعد صلاة العصر أن نزل سائل لزج على إزاري وانتبهت لذلك بعد السلام، فما الحكم بذلك؟
الحمد لله، إن كان هذا السائل الذي نزل منك بعد الصلاة فلا شيء عليك في ذلك من حيث الصلاة السابقة، فالواجب عليك غسله وغسل الذكر والأنثيين وغسل الملابس التي نزل عليها، لأن هذا له حكم البول فهو نجس. لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذى قال يغسل ذكره ويتوضأ، وأما إذا كان قد نزل عليك قبل الصلاة فإن الواجب عليك أن تستقبل صلاتك بعد أن تتوضأ، لأن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، فتذهب فتغسل ذكرك وأنثيك وتغسل المحل الذي نزل عليه هذا السائل، ثم تتوضأ ثم تذهب وتعيد صلاتك. بارك الله فيك.
نعم. أيضا الشيخ يقول مسألة أخرى، يقول وهي كيف أقرأ كتب الفقه مثل كتاب عمدة الفقه؟
الحمد لله، أنا أنصح إخواني الطلاب وأخوات الطالبات ممن يحرصون على طلب العلم أن يقرأوا الكتب على أهل العلم، إما أن يقرأوها مباشرة أو يستمعوا إلى شروحاتها المسجلة على الأقراص أو الموجودة في شبكات التواصل هذه، والتي قدمت نفعا عظيما حيث إنها قربت العلم إلى الناس وأسمعت الناس أصوات العلماء الأكابر، وهذه من الفوائد، ولذلك يحمد العبد ربه جل وعلا على مثل هذه النعم ويستثمر مثل هذه الشبكات أو مثل هذه التقانات فيما يقرب إلى الله جل وعلا وتقدس. والمقصود يا أخي الفاضل بأن قراءة أمثال هذه الكتب تحتاج إلى عالم من العلماء أو طالب علم، فإن كنت ذكرا فالمشروع في حقك أن تقرأها على أحد العلماء، لأن الكتاب هذا يحتاج إلى من يفسر معانيه ومن يشرح ألفاظه ويبين مبهمه، ولأن طالب العلم إذا كان في بداياته قد تشكل عليه بعض المسائل أو تغلق عليه بعض العبارات، ولذلك قد يفهم شيئا غلطا ويستمر معه هذا الغلط طوال حياته. ولأجل هذا نصيحتي لك يا أخي الفاضل أن تبحث عن طالب علم وثوق بعلمه ودينه وأمانته ورسوخه، وأن تشاوره في هذا الأمر، وأن تقترح عليه بأن تقرأ عليه. وإذا كان هناك من أهل العلم من وضع درسا في مثل هذه الفنون فحضر هذه الدروس بارك الله فيك، وشارك مع الطلبة في الإفادة والانتفاع من العلماء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله
فيك بارك الله يعافيك.
سؤال للشيخ عزيز الله يبارك فيه.
نعم.
بالنسبة للعزة، عزة الميت، يعني في عادة، ما أدري هي عادة يعني حميدة أو عادة مش حميدة، بالنسبة للميت أن الإنسان يقيم خيمة ويستقبلها المعزين 3 أيام، فهل في هذا يعني نهي بالنسبة للموضوع هذا؟ الله يبارك فيكم، يعني نبل إفادة الله يبارك فيك، ولو يعني مثلا واحد أقام عليه يعني إثم، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. فالشيخ سؤال مهزاء بالنسبة للعزاء للميت، ويقول يعني العادة المنتشران يعني من مات له قريب أو يعني أحد من أهله، والده أو ابنه، يعمل خيمة قرب البيت ويستقبل المعزين 3 أيام، هل في شيخ الشيخ وهل أهلي أثم؟
الحمد لله، بالنسبة لتسلية المصاب من السنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلي من أصيب بموت أحد أقاربه، فالمرأة التي يموت زوجها تسلى بالدعاء، وكذلك الرجل الذي يموت ابنه أو يموت أبوه مثلا أو مثلا أحد أقاربه فإنه يسلى بالدعاء والزيارة. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عز أم سلمة في أبي سلمة، وأيضا عز إحدى بناته في أحد أولاده، وقال أخبروها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. وأيضا عز في بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولما جاءه خبر موت زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس يعرف الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وبالنسبة للتعزية ليس لها مكان محدد، فيجوز أن يعزى أهل الميت مثلا في البيت، ويجوز أن يعزى في خيمة، يجوز أن يعزى في المسجد وفي المقبرة في الشارع، يعزون في الهاتف مثلا، أو يرسل إليهم برقية مثلا إذا كان الشخص بعيدا، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صنع الطعام بالنسبة لأهل الميت يقومون فيصنعون الطعام، فإن هذا من النياح، ولذلك كان يعد صنع الطعام والجلوس يعني لمثل هذا من النياحة، كما جاء ذلك في حديث جرير وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك استعمال النائحة أو جلب النائحة، وهي التي تقوم فتعدد محاسن الميت وتندبه وتصرخ وتصيح وتستجلب عبرات النساء مثلا، فهي تعترض على القدر، وكأنها تقول بأن موت هذا الإنسان فيه مفسدة وعدم مصلحة، فهي تبيع دمعتها بشجو غيرها، تقول يعني ومصيبتها وكذا وتعدد، هذا محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، نعوذ بالله من ذلك. واحتراف النياحة محرم. أما الأقارب الميت وجيران الميت فهم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. وكذلك من الأشياء المخالفة أن يمكث المعزي وقتا طويلا بحيث أنه يجلس، لذلك تجد بعض المعزين يأتي في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويتردد، لا يكفي، يكفي أن تأتي مرة واحدة وتجلس جلسة خفيفة فتعزي وتخرج، أما هذا التردد فلا، وإنما قد يكون لأهل الميت أو لأقارب الميت أو لمن لقارب أهل الميت أو لمن يحتاجه أهل الميت، مثلا كان يكون ابن عم وابن خال مثلا يساعدهم مثلا في الاستقبال وكذا. ولا يجوز للناس أن يبالغوا في قضية إقامة المآتم أو العزاء، لأنه وللأسف الشديد تجد هناك مباهاة، حتى قال لي بعض الناس يقول بأن يعني أصبح الناس يتنافسون، يقولون والله، يقول واحد مثلا يقول والله مو عزبني فلان أحسن من عزانا، بنسوي عزاء أحسن وأفضل، يجيبون من الخيام والسرادقات، يجيبون من ألوان الأطعمة والأشربة هذا كله غلط، هذا ما ينبغي، ما ينبغي العزاء، إنما هو تسلية لأصحاب الميت، يعزونه ويسلونه ويذكرونه بالله، يقول اصبر واحتسب، هذا درب وطريق كلنا عليه، وذهب الأنبياء وذهب الصالحون ويثبتونه بالكلام الطيب، هذا المشروع. أما أن يأتي الناس يتفاخرون والعياذ بالله كأن حفلة زواج، هذا منكر، هذا منكر والعياذ بالله، وفعل شنيع، يأتي ويقول والله لا والله نحن عزانا ما يقصر عن عزا بني فلان، لا بيصير عزانا أفضل، هذا ما يجوز. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وأحيانا للأسف الشديد بعض هذه الأموال هي أموال الميت التي ورثها للورث، وقد يكون أيتام صغار يأخذون منها ويأتون بهذه الأطعمة والأشربة، أو يدفعون مثلا قيمة الخيم والسرادقات في كثير من البلدان، يقول يأخذون من تركة الميت، كثير من بلدان العالم الإسلامي أخبرت بأنهم يأتون من تركة الميت، لما تأتي حساب الفواتير يقولون خذوها من تركة الميت، بأي حق؟ بأي حق؟ هذا ليس، هذا أكل المال بالباطل وأكل أموال اليتامى هؤلاء. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يلتزموا الشرع، ليس هناك أعظم مصلحة من الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه، ما من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
جزاك الله خير شيخ. أنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك، السلام عليك وعلى والدنا الدكتور، بارك الله فيك.
الله يحييك بارك فيك
دكتور. أنا بدي أسأل السؤال بخصوص أحيانا الواحد بخرج منه ألفاظ مثلا بالدعاء بالشر، يتلفظ بكلمات على مثلا ممكن على ابنه الصغير هيك في لحظة غضب، فأنا عن طريق اللي خلنا نحكي الانترنت وزي هيك شفت دائما أحاول يعني أنزل أدعية وأصير أقرأ فيها، حتى مرات بكونش حافظها فبقرأها قراءة عندي على الجوال عندي، فدفعت انتباهي إنه في أحد الأدعية ربنا غلبت علينا شكوتنا، يعني إنه الواحد مرات بدي على شخص قريب له، فإنه ربنا لا تؤاخذنا، ولكن نفس الوقت حضرت للآية في سورة المؤمنون إنه هذه ربنا ذكرها على لسان أهل النار، يقولون ربنا غلبت علينا شكوتنا، ربنا في معنى الآية خسأوا فيها. فهل هذا، هل هذا مقام يقال هل هو صحيح الاختيار؟ وهذا السؤال فقط
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير، حياك الله. الشيخ نجيب على سؤال الأخ سمير بالنسبة لبعض الألفاظ في الدعاء، كما ذكر الشيخ في بعض الأحيان يريد أن إذا يعني عمل ابنه الصغير عمل يعني خطأ معين، فيقول بدل أن أدعو عليه أدعو له، بدل أن أدعو عليه فيقول من الأدعية التي قرأتها في النت ربنا غلبت علينا شقوتنا، يقول هل فالشيخ يجوز استعمال هذا أم هو خاص بأهل النار لا يجوز أن يقول هذا الدعاء؟
الحمد لله. بالنسبة للاقتباس، هذا يسمى اقتباس من القرآن، هناك أو الاقتباس على قسمين، اقتباس محمود واقتباس مذموم. أما الاقتباس المحمود فهو أن يقتبس الإنسان آية ويجعلها في سياق الكلام، بمعنى يوظفها في سياق كلامه الصحيح ويعرف المستمع لها بأن هذا من القرآن. وأما الاقتباس المذموم فهو أن يقتبس الإنسان آيات ويستعملها دائما في حياته وفي شؤونه وأموره سواء الدينية أو الدنيوية. ومن ذلك أن يقتبس بعض الآيات التي هي مثلا من حديث أهل النار أو مثلا من كلام أهل الكفران مثلا، ولا شك بأن هذا لا يجوز وهو من الاقتباس المذموم. ولذلك مثل هذه الآية التي ذكرها أخونا الفاضل، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه في واقع الأمر لأهل النار، والإنسان لا يستفتح على نفسه بمثل هذه الآيات التي جاء السياق في ذكر أحوال أهل النار وأحوال أهل العذاب. ولا شك بأن الأخ السائل بارك الله فيه ذكر بأنه يدعى للأولاد، لكن مثلا لا يقال مثل هذا الكلام ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، لا. إذا أكمل الآية رأى بأنه هو بريء من هذا المسلك ولا يستحق مثل هذا الوصف، لكن مثلا يدعو يقول يا ربنا فرج همنا، يا رب أصلح أولادنا، يا رب أزل الفتن عنا، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وإذا غضب على ولده أو مثل رأى أمرا عظيما مثل ما ذكرنا قبل قليل لا يدعو عليه وإنما يدعو له. قد جاء في الحديث النهي عن الدعاء على الأولاد والأموال والأنفس، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة، وإنما الإنسان يدعو لهم بالهداية والصلاح هكذا، ويكثر لهم من التشجيع مثلا إلى الخير والترغيب فيه، هذا هو المسلك. أما اقتباس هذه الآيات التي جاءت على لسان الكافرين أو المعذبين والاستشهاد بها في مثل هذا المقام فهذا يعدونه من الاقتباس المذموم.
جزاك الله خير الشيخ. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبك والحبيبين.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا وسهلا ونجاح.
آمين.
كريمة عن الوالدين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، هل يتجاوز هي الكبيرة أم الصغيرة؟
نعم.
الآية.
إن شاء الله.
يقول أي مرة ثانية.
سؤال آخر. السؤال آخر أخ عبد الله.
السؤال الثاني يعني يوم يسجد ولكن يبدأ بالدعاء ولم أقول سبحان ربي الأعلى والإمام ركع، هل يسجد سجود سهو ولا لا؟
لا أنت في السجود، في السجود
عشان ما كان في وقت.
لا في السجود لم تقل سبحان ربي الأعلى، فقط اكتفيت بالدعاء والإمام قام من السجود.
يا سبحان ربي الأعلى بعد ما تقام يا الإمام يسجد فهو ولا لا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله خبت الله. جزاك الله خير. نعم فالشيخ الأخ عبد الله ذكر الآية أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، يقول هل التجاوز عن الكبار والصغار أو فقط الصغار؟
الحمد لله. هذه الآية يعني فيها ذكر ما عده الله عز وجل لأهل الجنة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد يكون التجاوز عن عموم السيئات صغيرها وكبيرها، وقد يكون التجاوز عن السيئات الصغيرة، يعني لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن هذا علمه عند الله عز وجل. إلا أننا نذكر مسألة، وهي أن الذنوب هذه قد تكفر بالتوبة، وقد تكفر بعمل صالح يكون نفعه متعدي، وقد تكفر بذنوب ومصائب يبتلى بها الإنسان. وعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله واللجوء إليه والتضرع إليه سبحانه وتعالى وسؤاله على الدوام العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
أيضا الشيخ يقول أن في سجود بدأ بالدعاء قبل أن يقول الذكر سجود سبحان ربي الأعلى، بعد أن قام الإمام من السجود يعني قالها بالسرعة.
الحمد لله، لا شك بأن تقديم الدعاء على الذكر الوارد خطأ، وإذا استدرك الإنسان ذلك ما دام أن رأسه باق على الأرض ساجدا فيكون قد أتى بالواجب. فما دام أنه قال سبحان رب العظيم ولم يرفع بعد، وإن كان قد رفع الإمام، فسجده صحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم دفع مبلغ إضافي للزيادة في مدة ضمان السلعة؟
الحمد لله، بالنسبة لضمان السلعة إن كان مع قيمة الشراء فلا حرج، وأما إن كان بعد انتهاء مدة الضمان ثم يأتي فيزيد في ذلك أو يضمن من جديد، أو أنه في فترة الضمان يزيد، فإن هذا مما لا يجوز، نهى عن ذلك العلماء. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن حكم المال العائد من محلات لوازم التدخين وحكم تأجير المحلات لهم.
الحمد لله، يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا يجوز للإنسان أن يؤجر عقاره على من يستعمله في المحرمات، سواء في شرب الخمر أو مثلا في بيع الدخان أو شيء من الفسق مثلا، فإن هذا محرم والوسائل لها أحكام المقاصد. وأما العائد من هذه التجارة بالنسبة لمن تاجر بها فإنه مال خبيث، لا يجوز له أن يتصدق به ولا أن يزكي منه، ويده عليها يد غير مالك، بمعنى أنه لا يملك هذا المال، فالواجب عليه أن يتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو بما يتعلق بالأمور العامة، ولكن بغير نية الصدق.
أيضا الشيخ يقول رجعت من السفر الساعة 9:30 مساء، ومدة السفر 6 ساعات بالطائرة، يقول وصلت المنزل ولم أصلي المغرب والعشاء، هل أصليهما جمعا وقصرا أو جمعا فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا وصل بلده ولم يصلي الصلاة في فترة السفر فإن الواجب عليه أن يبادر إلى صلاتها صلاة مقيم وليست صلاة مسافر. والأخ السائل يقول بأنه كان مسافرا ووصل البيت ليلا ولم يصلي المغرب ولا العشاء، فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تقوم مباشرة وأن تصلي المغرب 3 ركعات، ثم بعد ذلك تقيم لصلاة العشاء وتصليها 4 ركعات.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز للأب منع الزوج من أن يأخذ زوجته من بيته علما بأنه لا يوجد أي مشاكل بينهما حالما نزلت لبيت أهلها، لكن يقول فقط قالت أنه رفع صوته عليها من يعني كم شهر؟
الحمد لله، لا يجوز للأب أن يتدخل في في الأمور التي بين ابنته وزوجها، لأن المسؤول عن الزوجة هو زوجها، ولذلك كثير من الآباء يفسدون على بناتهم حياتهم الزوجية، وذلك بمثل هذه التدخلات. كثير من الأمهات هدانا الله وإياهم أيضا يفسدون الحياة الزوجية على ابنتها أو ابنتهم بسبب مثل هذه التدخلات. ولا يجوز للأب أن يأخذ ابنته لمجرد خلاف شخصي بينه وبين زوج ابنته. والواجب على زوج البنت أن يحترم والد زوجته وأن يقدره، ولا يجوز له أن يعامله معاملة الرجل الأجنبي، بل الواجب عليه أن يجعله في مقام والده ويناديه بأحب الأسماء إليه ولا يتقدم عليه. ذلك أن هذا الرجل أعطاه ابنته فلذة كبده وزوجه موليته وأمنها عنده، فإن الواجب عليه أن يتأدب معه وأن يحترمه وأن يقدره وأن يبذل كل ما من شأنه أن يوطد العلاقة بينه وبين والد زوجته وإخوان زوجته. هذا هو الواجب. أما أن يتصرف بمثل هذا التصرف الذي فيه رفع صوت، فإن هذا مما لا يجوز ويتنافى مع الأدب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد العلي، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.